أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في ترتيب البحث أن المصنف رحمة الله عليه تحرك لإثبات مدعاه وإبطال مدعى الخصم على جبهتين. تقدمت الجبهة الأولى ووصل البحث إلى الجبهة الثانية. في هذه الجبهة يريد الماتن رحمة الله عليه أن يدفع ما يمكن أن يستأنس به الخصم، فإن الخصم يختار كما تقدم أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، وما يمكن أن يستأنس به هذا الخصم هو ما يظهر من كلام الخاجة نصير الدين الطوسي والشيخ الرئيس، حيث إنه استظهر من كلاميهما أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، وكلا هذين العلمين يستبعد في حقهما الذهاب إلى ما هو واضح البطلان. فقد يأتي المبتدئ ويتوهم من كلاميهما ما يستنصر به لمذهب الوضع للمعاني المرادة، فلذا في هذه المرحلة تحرك الماتن رحمة الله عليه لإبطال ما يستظهر من كلام العلمين. وقبل بيان ذلك أتوقف عند نقطتين منهجيتين للمصنف رحمة الله عليه. النقطة الأولى أن المصنف كما أشرت في الدرس الأول عند ذكر خصائص الكتاب لا يهتم كثيرا بنقل كلمات العلماء، بل يصب جام بحثه على المضمون مع قطع النظر عن العبائر. ولأجل ذلك نراه في المقام يغفل نقل كلام الشيخ الرئيس والخاجة نصير الدين الطوسي، خلافا لديدن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل والمكاسب، حيث إنه يكثر من نقل الكلمات. ولعل السبب في ذلك عند الماتن أن نقل الكلام طارة يكون له غرض في صلب الموضوع، كما لو كان الكلام آية أو رواية فهذه حينئذ لابد من نقلها، وأخرى يكون الكلام بمثابة المؤيد وما يستأنس به فيرى أنه لا حاجة لنقله حينئذ، لأنه على أسوأ التقادير إن كان له دلالة على خلاف ما أدعيه فلن يضر، لأنه لا يصلح دليلا، ومقامنا من هذا القبيل، فليكن الآن أن كلام الشيخ الرئيس والخاجة نصير الدين الطوسي ظاهر في مدعى الخصم، فكلامهما ليس آية أو رواية، أقمنا البرهان على بطلان ذلك، فلأجل ذلك لا يبذل مزيد أهمية في نقل ماذا؟ الكلام. هذه النقطة الأولى المنهجية. النقطة الثانية، على الرغم من أنه لم ينقل الكلام إلا أنه بالنتيجة أعطى أهمية لرأي الشيخ الرئيس والخاجة نصير الدين الطوسي، وإلا كان يستطيع من البداية أن يقول فليكن ذهب إلى هذا القول، أقمنا البرهان على خلافه، لكنه أعطى ماذا؟ أهمية. وهذه الطريقة لها تأثير في العلوم. فلنفترض أن مطلبا في غاية الوضوح كان بطلانه، لكنك إذا التفت إلى أن من ذهب إلى هذا المطلب هم أساطين الفن، فهذا يقتضي علينا أن ندقق في المطلب أكثر. كلما كان المدعى واضح البطلان ومع ذلك ذهب إليه أساطين الفن، فهذا يعني أن هناك شيء في هذا المدعى لابد أن نعيد النظر فيه. فمن باب التمثيل على هذه النقطة المنهجية، هناك نظرية في إعجاز القرآن الكريم تسمى نظرية الصرفة، هذه النظرية نلاحظ أن المتأخرين ممن كتب في التفسير أبطلوها بشكل سريع، يعني مثل السيد الخوئي في مقدمته التفسيرية بشكل سريع أبطلها، أسطر معدودة ربما أقل من 5 أسطر، كذلك العلامة الطباطبائي رحمة الله عليهما، وصورا كأن هذه النظرية من الأمور البديهية البطلان. لكن عندما نرجع إلى كلمات الأعلام نجد أن أساطين الفن يقولون بها، مثل السيد المرتضى علم الهدى عليكم السلام، مثل السيد الأعرجي، مثل القطب الراوندي، مثل كاشف الغطاء، مثل الشيخ الطوسي في بعض كتبه. فعندما يرى الباحث أن مثل هؤلاء الأعلام قد قالوا بها يدعوه إلى التدقيق أكثر. عندما يدقق يجد أن الصرف لها أربعة معاني، وما رد عليه السيد الخوئي والسيد الطباطبائي هو المعنى من الصرف الذي يقول به النظام من شيوخ المعتزلة، لا الصرف الذي يقول بها مثل كاشف الغطاء وكذا. فإذن هذا الشيء المنهجي في غاية الأهمية، عندما ترى شيئا يكون بطلانه في غاية الوضوح، مع ذلك ذهب إلى القول به أساطين الفن، فلا بد أن ترجع البصر مرتين وكرتين ينكشف لك حينئذ كثير من القضايا التي خفيت علينا. فهذه النقطة المنهجية هنا موجودة في كلام صاحب الكفاية، على الرغم من أنه لم ينقل لفظ كلام هذين العلمين. واضح هذه الفكرة؟ نرجع إلى صلب الموضوع. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يرى أن ما نسب إلى العلمين لا يرتبطان ببحث، لا يرتبط ببحثنا، لأن المفروض أننا نتكلم عن دخالة الإرادة في المعنى الموضوع له اللفظ، وأن الإرادة دخيلة في تكوين المعنى الوضعي شطرا أو شرطا، هذا هو مصب البحث. وإذا رجعنا إلى كلام العلمين نجد أن كلامهما ظاهر في دخالة الإرادة في تكوين المراد الجدي، وهناك بون شاسع بين دخالة الإرادة في تكوين المدلول الوضعي ودخالة الإرادة في تكوين المراد الجدي. وهذا نحن نؤمن به، والسبب في ذلك أنه فيما تقدم بينا أن الدلالة التصورية تختلف عن الدلالة التصديقية في أنه في الدلالة التصورية يكون الانتقاش والخطور في الذهن معلولا للعلم بالوضع، فالعلم بالوضع هو تمام العلة لانتقاش المعنى في الذهن وخطوره. من دون دخالة لشيء في المتكلم، ولذا لا يشترط وجود متكلم. لو صدر اللفظ من استقاق حجرين، لو صدر اللفظ من نائم، لو تخيلت اللفظ، فتمام العلة للانتقاش وللخطور في الذهن هو العلم بالوضع. أما في الدلالة التصديقية والمراد الجدي فالعلم بالوضع جزء العلة. ولذا اشترطنا في الدلالة التصديقية شروط أخرى غير العلم بالوضع، أن يكون جادا غير هازل. فلا نستطيع أن نقول بأن المعنى الفلاني مراد للافظه إلا مراد للافظه جدا إلا إذا أحرزت هذه الإرادة. فالدلالة التصديقية تابعة للإرادة، أما إذا لم نحرز وجود إرادة في البين فليس إلا انتقاش المعنى وخطوره في الذهن، ولا نعرف بأن هذا مراد جدا للافظه. فلا بد من تبعية الدلالة التصديقية للإرادة. وكلام العلمين واضح الدلالة على أنهما يتكلمان في مرحلة إبراز المراد الجدي، لا في مرحلة مجرد إخطار المعنى في خطور المعنى في الذهن. واضح الفكرة؟ وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن نعد الشيخ الرئيس والخاجة نصير الدين الطوسي من أنصار نظرية الخصم، لأنهما يتكلمان في أي مرحلة؟ في مرحلة الدلالة التصديقية، ومحل الكلام هنا في مرحلة الدلالة التصورية. بعد الفراغ عن هذه الجبهة، أي جبهة إخراج كلام العلمين عن كونهما ناصرين لرأي الخصم، أشكل المصنف على نفسه إشكالا، حاصله أن لازم ما وجهت به كلام العلمين أن لا يكون لكل كلام دلالة تصديقية، فعندنا موجبة كلية، كل كلام يصدر من متكلم شاعر له دلالة تصديقي، هذه الموجبة الكلية بناء على ما ذكرته سوف تكون كاذبة، لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. بعض الكلام الصادر من متكلم شاعر ليس له دلالة على المراد الجدي. ويكفي لصدق السالبة الجزئية ذكر موردين، بل مورد واحد صحيح. اكتفى المصنف بموارد ثلاثة لصدق السالبة الجزئية. المورد الأول مورد الخطأ، كما لو قلت رأيت زيدا وكنت في الواقع مخطئا، إما في التلفظ كما لو كنت أريد أن أقول رأيت عمرا، وإما في التطبيق كما لو رأيت فلان ظننته أنه زيد. صورة الخطأ في هذا المورد سوف تنعدم الدلالة على المراد الجدي بالنسبة لرؤيتي لزيد، لأن زيد في الواقع لم يكن مرئيا. المورد الثاني الكلام الذي يصدر من المتكلم ويحصل قطع بأنه ليس بمراد، تقوم قرينة على أن مضمون هذا الكلام ليس بمراد قطعا. مثلا الإنسان في صورة الغضب قد يصدر منه كلمات تدل على مراد معين وهو في الواقع لا يريد ذلك، فلا يكون هناك مراد جدي على المضمون. طبعا هذا المورد الثاني حسب عبارة المصنف ليس موردا مستقلا عن الأول بل يشمله، من هذا نوع من الخطأ أيضا. فلذا في العبارة ترجع عبارة المصنف إلى موردين. المهم المورد الثالث فيما لو حصل الاعتقاد بإرادة شيء، لكنه في الواقع الألفاظ لا تدل على هذا الشيء المراد، فمثلا لو قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا وأردت الدلالة بذلك على أني رأيت جدارا، والحال أن هذا التركيب لا يدل على هذا المراد لا حقيقة ولا مشاصة. ففي إرادة عندي لشيء، لكن هذا المراد ليس مرادا بهذا اللفظ، لأن هذا اللفظ ليس قالبا لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز لهذا المراد. فإذا صدقت السالبة الجزئية، أنه في بعض الموارد تنفك الدلالة التصديقية، في دلالة تصورية لهذا الكلام لكن لا يوجد دلالة تصديقية مطابقة لها. يجيب الماتم رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن هذا نلتزم به. يعني الآن تهددنا بشيء ونحن نلتزم به، بل موارد أكثر من ذلك في سورة الهزل يوجد مدلول تصوري ولكن لا يوجد دلالة على المراد الجدي. نحن لم ندعي الموجب الكلي حتى تقول في بعض الأحيان تنخرم، فلا يكون نلتزم بأنه دلالة على المراد الجدي، لا تكون. في صورة الخطأ يكون هناك جهالة وضلالة ولا يوجد هناك دلالة، فهذا الإشكال لا بأس بالالتزام به ولا يضر فيما ذهبنا إليه. نقرأ هذا المقدار. يقول: وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل من علماء الأصول، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة جدا للافظها. هذه الدلالة التصديقية هي التي تتبع إرادتها منها وتتفرع عليها، هي التي أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها من الألفاظ وتتفرع عليها. يعني هذه الدلالة تتفرع على الإرادة، تتبعها وتتفرع عليها كتبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف، فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال. التفت حتى تفهم هذه العبارة، ما اهتميت بها في الشرح حتى لا يتشوش البحث. الآن مقام الدلالة ومقام الكشف، مقام الإثبات أن نسميه مقام الدلالة، هذا الكشف والإثبات تابع لمقام ماذا؟ الثبوت والواقع ونفس الأمر. فلا بد في الواقع ونفس الأمر أن أريد جدا هذا المعنى حتى في مقام الكشف يظهر للغير أن هذا هو مرادي الجدي. فمسألة جدا بسيطة، يعني وإن كان عبارة قد يتوهمها الواحد في البداية صعبة، لا، هذا هو المقصود، أن الدلالة التي هي في مقام الكشف والإثبات لابد أن تكون تابعة للإرادة في نفس المتكلم التي هي في مقام الثبوت والمنكشف. هذا معنى تبعية الدلالة للإرادة في مرحلة الدلالة التصديقية. ولذا يقول: شاهدنا على صحة هذا الكلام، هذا نؤمن به، أنه في الدلالة التصورية قلنا تمام العلة ما هي؟ علم السامع بالوضع ولا يتوقف على وجود شيء آخر، بينما في الدلالة التصديقية تمام العلة ليست علم السامع بالوضع، بل هو جزء العلة، بل لابد من شروط أخرى كوجود متكلم شاعر جاد في إرادته. فإذا تتوقف على الإرادة، ولا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالة الكلام على هذه الإرادة، وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة. وإن كانت له الدلالة ماذا؟ التصوري. شوف في هذا الكلام بين أن الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية قد تتخلف عن الدلالة التصورية، يعني يوجد دلالة تصورية ولا يوجد دلالة تصديقية، أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء جدار من لافظ بلا شعور ولا اختيار، لأنه لا يشترط وجود متكلم. تمام العلة هي العلم بالوضع. إن قلت هذا إشكال على قوله كانت له الدلالة التصورية لكن ليس له دلالة تصديقية، أنه هذا تخلفت الدلالة التصديقية عن التصورية، فليس كل ما له دلالة تصورية له دلالة تصديقية. وذكرنا بعض الموارد، يأتي المصنف يقول نعم نلتزم بذلك. إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد، هذا نجعلهما شيء واحد. المورد الثاني أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ دلالة عليه. قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة. ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس عنونوه في كتب الأصول باحتياج المركبات إلى وضع. وقبل حسم المسألة ثبوتا ونفيا نحتاج إلى تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى في تاريخ هذه المسألة، هذه المسألة تناولها علماء الأدب في كتبهم الأدبية، ونقل عن ابن مالك صاحب الألفية في شرحه على المفصل أنه أقام برهانا على عدم وضع المركبات، وهذا البرهان مرجعه إلى قياس استثنائي مفاده لو كانت المركبات مثل زيد قائم، هذا مركب، بحوث السابقة كانت حول المفردات، لفظة زيد، لفظة قائم، أسد إلى آخره، الحرف، هذا لن نتكلم عن الجمل التركيبية، أعم من أن تكون المركب مركب تام أو مركب ناقص. مفاد القياس الاستثنائي أن المركبات لو احتاجت إلى الوضع لما جاز لنا أن نستعمل مركبا لم نسبق إليه، ولكن جواز ذلك قطعي، فالمركبات لا تحتاج إلى وضع. هذا برهان من؟ ابن مالك. لو احتاجت المركبات إلى وضع لما جاز أن نستعمل مركبا لم يوضع من قبل، ولكنه جائز، فالمركبات لا تحتاج إلى وضع. بيان الملازمة أنه لو قلنا باحتياج المركب إلى وضع، هذا يعني أن الواضع تصور هذا المركب ووضعه للمعنى التركيبي، مش هذا معنى الوضع؟ والمركبات محصورة أو غير محصورة؟ غير محصورة. لا يعقل للواضع أن يتصور تمام المركبات في الدنيا ويضع لها، فإذا لا يستطيع أن يضع لتمام المركبات، فالمركب الجديد الذي لم يكن في زمن الواضح يكون استعماله استعمالا بلا وضع، وهذا غير جائز. فبناء على ذلك المركبات لا تحتاج إلى وضع، الذي يحتاج إلى وضع المفردات، أما المركبات لا تحتاج إلى وضع. واضح دليل ابن مالك؟ في مقابل ذلك خالف التفتزاني في المطول، وذهب إلى أن المركبات بحاجة إلى وضع، وتعرض لذلك في باب الاستعارة. الاستعارة في الكتب البلاغية تنقسم إلى استعارة مفردة واستعارة تمثيلية. الاستعارة المفردة واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، كقولك رأيت أسدا يرمي، وين الاستعارة والمجاز؟ في أي لفظ؟ في لفظة أسد، أسد مفرد ليس مركب. أما الاستعارة التمثيلية فترجع إلى تشبيه مركب بمركب، والمثال المشهور على ذلك قولهم ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، وفي القرآن الكريم كثير. كتشبيه الذين يدعون من دون الله بشخص باسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني هذا الإنسان العطشان الذي يريد أن يشرب ويبسط يديه ويفرج الأصابع هكذا ويريد أن يشرب، لا يبقى في يده شيء حتى يشربه. وهذه صورة مركبة وليس مفردا. هذه الصورة المركبة شبه بها صورة أخرى مركبة وهو الإنسان الذي يدعو من دون الله. كذلك في قولهم ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذه الجملة معناها الأصلي ماذا؟ معناها الأصلي الإنسان الذي يمشي ويقدم رجل ويؤخر أخرى. هذه صورة تركيبية شبه بها صورة تركيبية للإنسان المتردد. واضح الفكرة؟ التفتزاني يرى أن المركبات لو لم تحتاج إلى وضعين لم تنعت الاستعارة التركيبية. ليه؟ لأن الاستعارة نوع من أنواع المجاز، صحيح؟ المجاز ينقسم إلى قسمين، استعارة ومجاز مرسل. والمجاز استعمال اللفظ في غير موضع له. في المفردات هذا يتأتى، لأن أسد وضع للحيوان المفترس استعمل في الرجل الشجاع. أما المركب الصورة التركيبية إن لم يكن موضوعا فلا يصدق تعريف المجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فالاستعارة التركيبية التي هي مجاز واستعمال لللفظ في غير ما وضع له لا تكون كذلك إلا إذا كان التركيب له وضع كي أستعمله في غير ما وضع له. واضح صار الفكرة؟ فإذا ابن مالك في شرح المفصل ينكر الوضع، التفتزاني في المطول ماذا؟ يثبت الوضع. واضح صار الفكرة أو لا؟ هذا تاريخ المسألة. ثم شيئا فشيئا دخلت هذه المسألة وين؟ في علم الأصول، يعني أقصد من دخولها في علم الأصول يعني دخولها في البحث الأصولي، وإلا المصنف لا يراها مسألة أصولية لأنه وين بحثها؟ في المقدمة لا في المقاصد. واضح الفكرة؟ يعني دخلت في علم الأصول بمعنى دخلت في المباحث في البحث الأصول. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في تحرير محل النزاع، وهذا مهم، يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.